Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve ashabihi ve tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Ve hâzâ el meclis el-thâni min mecâlis kitâb vasâya talib-i ilm. Ve vasalnâ ila el-vasiyye el-thâlifi. El-vasiyye el-thâlifi el-sabru vel-azîmetu inda-talab. وهذه الوصية من الوصايا المهمة للثبات على طريق العلم. وكم رأينا من طالب علم دخل لطلب العلم بقوة ثم بعد فترة ترك العلم فأصبح من الخاسرين. فالعلم يحتاج إلى الصبر كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله. ويحيى ابن أبي كثير هو من العلماء، وهو أبو نصر الطائي، ويعني كان من التابعين، وكان الإمام أحمد يقدمه على الزهري. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وكذلك قال الإمام النووي رحمه الله عن طالب العلم، قال: ينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد له منه ونحوما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. فيعني وهذا طبعا لاحظنا بكثرة، يجي طالب العلم يدخل إلى طلب العلم بقوة ويريد أن يتعلم ويريد بعد ذلك يترك مباشرة أو بعد فترة يسيرة يترك طلب العلم، وهذا غير صحيح. يعني أذكر قديما قبل ما يقارب 25 سنة كان أحد طلابي رحمه الله توفى بالسرطان، دخل إلى العلم بشدة وكان يدخل المسجد ويلبس الغترة والعرقشين ويريد. فقلت له تمهل، قلت له ليس هكذا، درجة تعلم درجة خطوة، ولم يتصح رحمه الله وترك، يعني ترك رحمه الله. فلهذا طبعا النووي رحمه الله يعني من العلماء الأجلاء، وهو من كبار العلماء. قال هذه المقولة فقلت: فلهذا مات النووي رحمه الله بعمر 40، وقد ترك لنا كتبا ننهل منها إلى يومنا هذا. وقيل أنه لو قسم عدد الصفحات التي سطرها قلمه على عدد أيام عمره من الولادة للوفاة لكان الناتج 40 صفحة لكل يوم. فالعلم لا يحصل. طبعا الإمام النووي عنده كتب غزيرة جدا، يعني كتابه المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي، وكتابه شرح صحيح مسلم، وكتب كثيرة جدا تركها رحمه الله تعالى. نعم، من رياض الصالحين أيضا، يعني كتاب قيم جدا، فيها جمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبوابها تبويبا جميلا، ولا يخلو بيت من كتابه رياض الصالحين أو من 40 النووية. نعم. قلت: فالعلم لا يحصل بالراحة وإنما يحتاج إلى الصبر. قال ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار. وهذه فائدة خطأ، نقول التكرار بكسر التاء، نقول التكرار بفتح التاء. والتكرار وهجر الذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة. الهريسة هذه عندنا بالعراقيين يعني معروفة، هذه الهريسة زين، هذه توضع يعني من اللحم وقمح يعني مهروس زين مع اللحم، هذا يسموها هريسة. أنا بالعراق عندنا معروفة، لا أنا في باقي البلاد هل هي معروفة أم لا. قال بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس، ويكون طبعا الصبر على طلب العلم لنهاية عمرك. فهذا الإمام أحمد سأله أحد أصحابه ذات يوم قال إلى متى تستمر في طلب العلم وقد أصبحت إماما للمسلمين وعالما كبيرا؟ فقال، وانظر اسمع إلى المقولة الرائعة، فقال له مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أي سيستمر في طلب العلم إلى أن يدخل القبر، وقد سمي إمام السنة، ولم يكن ذلك إلا بالصبر، فهو الذي قال عنه ابن رافع رأيت أحمد بن حنبل بمكة، يقول رأيت أحمد بن حنبل بمكة بعد رجوعه من اليمن، وذهب عند شيخه الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني ورجع، قال بعد رجوع من اليمن وقد تشققت رجلاه وأبلغ إليه تعب. مام أحمد إخواني كان يعمل حمال ويجمع المال حتى يستطيع أن يعيش، كان فقيرا، عاش زاهدا، عاش فقيرا، عاش عالما ومات عالما، وإلى الآن نحن ننهل من علمه رحمه الله. قال وقلت ولنا في موسى عليه السلام كريم الله أسوة حسنة، فارتحاله في طلب العلم للقاء الخضر عليه السلام وما وجد فيها من مشقة في السفر لأجل الحصول على علم الخضر. اللي طبعا موسى عليه السلام عندما علم أن هنالك رجل أعلم منه ذهب ليتعلم منه، وكان متواضعا مع يعني في طلبه للعلم، كما في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني ما أبعد إلا أن أوصل إلى مرادي، لن أجلس إلى أن أوصل إلى مرادي. وقطع هو وفتاه مسافات لا يعلم طولها إلا الله تعالى، كان من أثرها ما عبر عنه موسى بقوله لفتاه يوشع ابن نون قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعب، يعني تعب حتى يصل إلى الخضر حتى يتعلم منه العلم. العلم ما يأتي بالراحة أخوان، العلم يحتاج إلى صبر، إلى مجالدة، إلى همة عالية، همة عالية، يعني مو واحد بالراحة وبالنوم يحصل إلى، والله جت أيام ما نام إلا 4 ساعات، والله جت أتت أيام علي زين، وأنا كثير من طلاب العلم يعني حالهم كحالي ما أنام إلا 4 ساعات، تكون عندنا مجالس، تكون عندنا طلب علم، وكنت خاصة في علم المواريث في الفرائض أحبس نفسي في غرفة لأنه يحتاج إلى ذهن، خاصة المسائل الصعبة المعقدة من المناسخات، كنت أحبس نفسي في غرفة حتى من كثرة انحباسي بهذه الغرفة يعني كانت نفسيتي يعني تتعب في بعض الأحيان، لأني كنت أضغط على نفسي ضغطا شديدا. العلم أخوان يحتاج إلى تعب، العلم يحتاج إلى تعب، نعم. وهذا حال كنت كثير طلاب العلم هكذا، يعني لا ينامون إلا القليل، يعني يبذلون الجهد الكبير في طلب العلم. فقلت فموسى عليه السلام مع كثرة علمه وعمله وعلو منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في حقه كريم الله ذهب إلى الخضر لطلب العلم، لاحظ وتواضع له. قال تعالى قال له موسى، لاحظ، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني أصير تابع لك لكن علمني. شوف انظر إلى أدب نبي الله موسى مع الخضر، مع أنه نبي لكن طلب العلم يحتاج للصبر والتواضع، كما في قوله تعالى قال إيش، لاحظ ماذا قال موسى، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لا أعصي لك أمرا، يعني نبي يقول الخضر هكذا يقول، يعني أنه نبي ورسول وله منزلة كبيرة، لكن هذا العلم، هذا طلب العلم. هذه القصص إخواني يعني نحتاجها في حياتنا اليومية وخاصة لطالب العلم. ومع هذا فقد استعجل موسى فحرم كثيرا من العلم. قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمره ما، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. ومن القصص الجميلة في الصبر على طالب العلم عن جابر بن عبد الله، هذا صحابي جليل وكان من علماء المدينة، من علماء الكبار، كان يفتي في المدينة، جابر بن عبد الله وابن عمر، قال لاحظ بلغني حديث، هذا جابر يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا، لاحظ اشترى بعيرا، ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا، شهرا يسير على حديث واحد، حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، كان عبد الله بن أنيس عند هذا الحديث، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، يعني مسرعا فاعتنقه، قال واعتنقته، فقلت حديثا، شهر شهر كامل، وهو الصحابي الجليل الذي روى أحاديث كثيرة منها مناسك الحج، أسحنا مناسك الحج زين، العمدة هو حديث جابر بن عبد الله الطويل زين، فصل لنا هذا الحديث عندما جاء له محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن زين العابدين، وحدث يعني حدث له هذا الحديث، حديث عندما كبر جابر وكان أعمى زين رضي الله عنه، فقلت هكذا قال جابر حديثا بلغني عنك كأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال لعب حديث واحد يمشي شهر ويشتري بعير وهو صحابي جليل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما، قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، أجمل أن تأخذ حقك حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق، الله سبحانه وتعالى عادل، حتى أقصه منه حتى اللطمة، قال قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، قال بالحسنات والسيئات، عشان رب العالمين كيف رب العالمين يعني يأخذ الحقوق، قال بالحسنات والسيئات، تأخذ مني حسنة أعطيك سيئة، هكذا التعامل يوم القيامة، لا فلوس ولا أموال، كل هذه تزال كل هذا. نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث إسناده حسن، وكذا البخاري في الأدب المفرد. نعم. فانظر كيف أن جابرا رضي الله عنه صبر وتحمل المشاق وصار مدة شهر لحديث واحد، وكذلك يعني هذه همة، وكذلك كان التابعي سعيد بن المسيب يقول إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، الحديث الواحد، ولهذا أنصح بالصبر وعدم الاستعجال، أنصح بالصبر وعدم الاستعجال، طبعا ويحتاج مع الصبر الرفقة الصالحة، مع من الأخوة الذين يعاونوه على الثبات، تحتاج إليك رفقة صالحة. وكذلك التدرج في طلب العلم وأخذ الأسباب التي تؤدي إلى الثبات، فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. كان الشيخ يقول هذه طبعا. نعم. ودائما استشعر الأجر العظيم الذي ستجنيه من الصبر في طلب العلم، فالصبر له أجر عظيم كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوصية الرابعة اختيار الشيخ والمعلم. وبعد الوصايا الثلاثة السابقة ننصح بهذه الوصية المهمة، وهو اختيار الشيخ الذي تدرس عنده. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا ذكره في مقدمة صحيح مسلم. فكثير من الطلاب أضاعوا أنفسهم بأخذهم العلم من أهل الأهواء والبدع وممن هم ليسوا مؤهلين للتدريس. فانظر من تجالس وممن تسمع وتأخذ العلم، ومن الذين نحذر من طلب العلم منهم أولا أهل البدع، أهل البدع. فالابتداع في الدين هو من أخطر الأمور، الابتداع في الدين هو من أخطر الأمور التي تؤدي إلى بطلان العبادة، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث صحيح. ولأنه يؤدي هذا إلى ضياع الدين، وما أحدث الناس بدعة إلا ضيعوا من السنة. والله يا أخواني، والله يعني هذا نصيحة، ما أحدث الناس بدعة إلا ضيعوا من السنة، ما هو خير منها. فاحذر أهل البدع وأخذ العلم منهم، فكم من طالب درس عندهم وتأثر ببدعهم، كما يعني عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، قال سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني حتى لو ما أتهم في الحديث لكن يكذب في حديث الناس هذا أتركه، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فالدراسة إخواني، فالدراسة على شخص معروف بالبدعة يؤدي إلى أن يختر الناس به ويساعد على استمراره في بدعته، يعني أنت لازم تدرس عنده، هذا حيختار نفسه. قال الشاطبي رحمه الله، الشاطبي الأندلسي ليس المصري صاحب القراءات، قال فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين، فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام في الهدم. إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقيع، يلتفتون يعني الناس إخوات ينغر باللحية، ينغر بالإزار، شوف انظر إلى إزار قصير لحيته طويلة، ولك هذا عالم وهذا حاد العلم. يعني العلم لا يقاس بطول اللحى، العلم لا يقاس بطول اللحى ولا بقصر الدشداشة والسروال ولا لا، لا يقاس بذلك. العلم يقاس بالرجال الذين بذلوا وقدموا لهذا العلم. وما فائدة العلم إذا أنت تتعلم وما تعلم الناس؟ وما فائدة العلم؟ لا فائدة فيه، بل سيكون حسابك شديد عند الله إذا تتعلم ما تعلم. والله أخوة بعض المشايخ درسنا عندهم، يعني نسأل الله العفو والعافية، عنده معلومة ما يعطيك إياها، قل لماذا؟ يقول لك والله يا أنت من علم معلومات. والله يا أخواني أتمنى كل معلومة أعرفها أعلمها الناس، والله 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 كل معلومة أعرفها أحب أعلمها الناس، أحب الناس كلها تعرفها. زين، هو مو حكر المعلومات مو حكر، صح أنت أعرف على هذه المعلومة، لكن هذا خير تسوقه أنت إلى الناس. نعم. قال إحداهما تفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل من الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية، المفسدة الثانية ذكر الشاطبي أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، تساعد على هذا الشيء. فلا تحضر أخوان مجالس البدع، هذا بنشوف الناس حوله ونغر، ينظر إلى الناس ينغر، لا والله أنا تدعي ابتعد عنه وحذر الناس منه، لكن بالحسنة. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه، هكذا قال رحمه الله في كتاب الاعتصام. زين، فإذا كانت هناك حاجة شديدة لعلمه ولا يوجد غيره وأمنت فتنته، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ عنه. الثاني طبعا في غير عقيدتك النحو القرآن، يعني العقيدة تأخذ منه حتى لو ما بغيره، ما بغيره ما مستحيل، يعني طلاب العلم موجودين بالإنترنت، يعني الحمد لله طلاب العلم يبذلون الجهد والأوقات، والله يا أخواني بعض المشايخ يدرسون لله ولا يأخذون شيئا، والله يا أخواني الليل مع النهار يسهرون لأجل نشر العلم، والله يعني حفظهم الله وجزاهم الله خيرا. الثاني أهل الأهواء، وهؤلاء خطرهم عظيم، فكم من مسلم ألبسوا عليهم دينهم فحللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال بأهوائهم، وهم بكثرة في هذا الزمان تدفع لهم أموال طائلة من جهات مشبوهة لتخريب الإسلام، جهات إخواني تخرب الإسلام، تنميهم تعطيهم فلوس وتعطيهم كل شيء فقط يدوني يحاربون السنة حاربون الدين ويعطيه يقول لك ما تريد حاضر بيت بيت سيارة سيارة بس حدم لي بس جيب أتي بالشبه. نعم، قلت تدفع لهم أموال طائلة من جهات المشبوهة تخريب الإسلام بعباءة طلب العلم، وتفتح لهم فضائيات لبث سمومهم، فلا يجب طلب العلم عندهم بل يجب أجرهم وعدم السماع لهم وتحذير الناس منهم. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين، هذا الصحابي التابع الجليل، فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: هل نقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. قال: فخرج فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ يعني أي آية يقرأها عليك؟ شوف انظر 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 ماذا قال. قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وهو التابعي الجليل ابن سيرين العالم الجليل النحرير. ماذا نقول نحن؟ والله يا أخواني ترى أهل بدع تدعوا أدخلهم علم، لا خير في علمهم، علمهم مبني على البدع، يحللون لك الحرام ويحرمون لك الحلال. نعم، وهذا يدل على شيء، فإنه يدل على خطرهم، فهم كالسم في العسل. وهي فائدة، السم مثلثة السين، يعني سم 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 يصحوا، يعني هذه ثلاثة نقول سم سم سم، فكسم في العسل تأكله وتشعر بخطره. ذولي إخواني هؤلاء زين، العسل بتأكله بسم طعمه طعمه لطيف جميل حلاء، لكن في سم تشعر به، السم هذا القاتل لا تشعر به وتشعر بخطره، فلا تأخذ من أمثال هؤلاء ولا شطر كلمة. فعن سلام ابن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال: فولى وهو يشير، قال كلمة واحدة وهو يشير بإصبعه ولا نصف كلمة، كذا أشار، وأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى، سعيد راوي الحديث، ولا شطر كلمة ولا نصف كلمة. زين لا أخبط ولا أعطيك. فالحذر الحذر منهم حتى لا يضيعوا دينكم بشبهاتهم، ويجب التصدي لهم والتحذير منهم بالحسنى بلا سب ولا شتم ولا طعن ولا لعن، مع تبيين خطائهم وذلك حفاظا على ديننا الحنيف. وننبه على أمور، هذه أمور مهمة جدا. أولا أخذ العلم من المختصين، العلم من المختصين إلا إذا لا يوجد غيره، فلو درست الحديث فاذهب إلى أهل الحديث، والفقه فاذهب إلى أهل الفقه، والمواريث إلى أهل الفرائض، وهكذا. كل إنسان متخصص بفن، كل إنسان متخصص فن، وبعض الشيوخ حاز أكثر من فن، يعرف بالفقه وبالنحو وبال يعني ما شاء الله رسمة الفاتح عليه، فهذا عض عليه بالنواجد، عض عليه بالنواجد. زين وسعى إلى أن تطلب العلم منه، لأنه ينفعك في فوائده وفرائده وتفننه في العلوم. واضح هذا النواجد، هذا النازدة. أزين هذا اللي عنده أكثر من علم، علم مواريث ونحو ويدرس عقيدة ويدرس حديث، هذا عنده فوائد كثيرة، بحر بحر لا ساحل له. نعم. ثاني التنبيه الثاني، أخذ العلم من الذي درسوا على يد المشايخ وأثنوا الركب في العلم، فمن درس على الكتاب ولم يدرس على يد المشايخ فخطأه أكثر من صوابه، خطأه أكثر من صوابه. زين قال النووي ولا تأخذ العلم، انظر كلام النووي في مقدمة شرح المهذب للشيرازي، قال ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه من بطون كتب، أخذ من بطون كتب يدرس الكتب ويقول لك أنا زين، من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف، تصحيف عن خطأ. زين شو الواحد يخطأ في كلمة لا يسمى تصحيف، ويكثر منه الغلط والتحريف. نعم. التنبيه الثالث هو تنبيه مهم جدا، وأرجو اتباع على التنبيه، وهذا تنبيه مهم. فإذا درست على شيخ يطعن بالناس ويسب الناس فابتعد عنه، فهذا لا خير فيه، لأنه سيضيع عليك دينك ودنياك، وسيجعلك سبابا طعانا لعانا مثله، وهذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فقال سباب المسلم فسوق، وهذا نص صريح على فسقه. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بديا، بل نرى بعض طلاب العلم ينخدعون ببعض الشيوخ لأنهم متقنون بالعربية، تنظره متقن باللغة العربية وماسك الآية ويتكلم بطلاقة وبعض الفنون، زين يعني متقن باللغة العربية وبعض الفنون، ولكنه يسب ويطعن بالمسلمين على المنابر، بل يطعن بالمسلمين في الدروس والمحاضرات، فيا ليتهم تعاملوا مع المسلمين كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين أبي ابن سلول. والله يا أخواني ذول يطعنون بالناس ويجرحون بهم وهذا كذا وهذا مبتدئ، ويتكلم على العلامة الحويني يا مسحق الحويني وعلى محمد حسان ومحمد على محمد حسين يعقوب وعلى هؤلاء المشايخ الأفاضل وعلى مصطفى العدوي وعلى ذاكر نايك وعلى هؤلاء الدعاة الذين بذلوا وقدموا وخدموا الدين وانتشر الإسلام في هذا الزمان بسببهم. هؤلاء هم الأعلام، هؤلاء هم الأعلام، إذ كان فيهم خطأ فكل ابن آدم خطأ، ما كل إنسان يخلو من خطأ أخواني. يعني أسألني المتكلم هل أنا معصوم؟ هل أنتم معصومون من خطأ؟ ما كل إنسان معصوم، يعني الشيخ ترى بشر، الشيخ أخواني بشر، الشيخ مو ملاك، الشيخ مو ملاك، يخطأ حاله كحال الناس. يعني إذا خطأ الشيخ يعني انتهى الأمر؟ زين لا ليس كذلك. قلت ودائما أقول هذا بالمحاضرات، أقول تعاملوا مع إخوانكم المسلمون المسلمين، مع إخوانكم المسلمين كما تعامل النبي مع رأس المنافقين الذي هو كافر بنص القرآن، بنص القرآن أبي بن سلول كافر، اتعاملوا مع المسلمين كما يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر، صلى عليه عند وفاته وأدخله القبر بيديه ونفق عليه من ريقه وألبسه قميصه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري ومسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه لاحظ أخرجه فنفث عليه فيه من ريقه وألبسه قميصا وهو منافق لازم منافقين وسب بالنبي وطعن بالنبي وآذى النبي صلى الله عليه وسلم تعاملوا مع المسلمين قطع المتاسف كما تعامل رسول الله مع أبي هل طعن به هل سب أبي رسم منافقين هل قال أبي كذا وكذا كما يفعل بعض هؤلاء يخرج على المنبر والله يقول بيني وبين نفسي يقول والله هذا لا يتكلم على المنبر هكذا على المنبر يطعن بالمسلمين لخلاف زين كيف ما في جلسات الخاصة بين طلاب العلم ماذا يقول كلام بذيء نسأل الله العفو والعافية والله بعض الكلمات تخرج منهم والله استحي أن أتكلم بها بيني وبين نفسي زين ويسمونه إمام السنة ويسمونه إمام المحنة أي محنة هذه والله هذا إمام بدعتي وإمام ضلالتي وإمام السب إذا كان إمامكم يسب ويطعن ويلعن وإلى آخره فلا خير في هذا الإمام في هكذا إمام زين كما يفعل محمد سعيد رسلان وأسميه باسمه حتى أحذر الناس منه زين محمد سعيد رسلان والله ما رأيته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه بحياتي سبابا طعانا لعانا كهذا شخص زين نعم وقد رأينا كثير من أمثال هؤلاء المشايخ وهم مدعومون أنا بالطبع لا أسمي لكن في بعض الأحيان التسمية يعني يجب أن أسمي لأن أنا قبل فترة طويلة جدا وهذا أول مرة أتكلم بها ما أتكلم بها سابقا انخدعت بالرضواني وبرسلان محمد سعد رسلان بعلمهم هم قلت هؤلاء علم وخدعت بهم حالك حال كثير من الناس زين ولكن بعد ما جلست ورأيت علمت ان هؤلاء خطرهم شديد على الإسلام طعنة كبيرة في الإسلام هؤلاء زين والله قلت هؤلاء دمروا الدعوة الإسلامية دمروا دعوة السنة وجماعة زين صلى الله العفو العافية وقد رأينا كثير من أمثال هؤلاء المشايخ وهم مدعومون أيضا مدعومون أكو دعم يفتح فضائيات وما ما عنده في الاسمين من جهات مشبوعة لتفريق المسلمين فهؤلاء لا خير فيهم فعلم بلا أدب كنار بلا عطب لأنها سرعان ما ستطفئ فالعلماء الربانيون والمشايخ المصلحون لا يسبون ولا يطعنون بحجة الجرح والتعديل هل سمعت يوم من الأيام محمد إسحاق أبو إسحاق الحويني خرج على الناس ويسب ويطعن مستحيل شخص ترتاح من تسمع إلا ترتاح حتى نفسيتك ترتاح زين رجل تشعر عنده هم الدعوة أكو أخطاء كلنا عندنا أخطاء ماكو إنسان معصوم زين تشعر عنده هم الدعوة ويريد ينقل المعلومة للناس ويحب المسلمين والألفة والاجتماع ولا تفرقوا ولا تنازعوا كما أمر الله سبحانه وتعالى نعم قلت فالعلماء والربانيون والمشايخ المصلحون لا يسبون ولا يطعنون بحجة الجرح والتعديل فشيخ بلا أدب لا خير فيه فعن إبراهيم بن حبيب الشهيد وهذا من مشايخ الشيخ محمد أحمد قال لي أبي يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث لاحظ وقال ابن وهب رحمه الله ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه وهذا بسبب التربية الصحيحة تربية صحيحة أخواني الشيخ إذا ما لا يربي لا خير فيه مشايخ ما يربون تلاميذ العلم تطيع علمه تربية ماكو خلل نعم وهذا بسبب التربية الصحيحة عند مشايخ الربانية الذين يعلمون العلم والأدب وهذا الإمام مالك ابن أنس نفسه القائل كانت أمي هكذا قال الإمام مالك تعممني يعني تلبسه العمامة وتقول لي اذهب إلى ربيعة شيخ ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه، تعلم من أدبه قبل علمه. فكم نحن بحاجة للأدب، كم نحن بحاجة للأدب، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأئمتنا رحمهم الله. فإذا رأيت شيخا يختاب الناس ويطعن بهم ويسبهم فإياك أن تطلب العلم عنده فتخسر الدنيا والآخرة. وإلى هنا نقف في الوصية الخامسة إن شاء الله بأسبوع القادم بإذن الله تعالى، غدا شرح رياض الصالحين في الساعة 11 ليلا. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.